ما الفضل إلا لأهل العلم، إنا هم على الهدى لمن استهدى أدلاء. وقيمة المرء ما قد كان يحسينه، والجاهلون لأهل العلم أعداء. فقم بعلم ولا تطلب به بادلا، فالناس موتى وأهل العلم أحياء. فالناس موتى وأهل العلم أحياء.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وبعد، انتهينا بفضل الله تبارك وتعالى من كتاب البيوع، واليوم إن شاء الله تبارك وتعالى سنبدأ في كتاب الوقف. في كتاب الوقف، كتاب الوقف كتاب يعني مهم، والوقف هذا من مفاخر الحضارة الإسلامية. ونحن أردنا أن نتكلم على الوقف، بصراحة عجزنا، أن الوقف يعتبر حمل المجتمع بل وحمل أنظمة في أوقات العصف والإشكاليات والمجاعات. والوقف الإسلامي شيء عظيم جدا، يعني ضرب بسهم في كل باب من أبواب البر والإحسان. تجد وقف على طلبة العلم، هو الأصل، وقف على طلبة العلم الأصل، إن طالب العلم لا تكون حتى للدولة منة عليه، يستطيع أن يدعو لله، أن يأمر بالمعروف ينهى عن المنكر، يفتي الفتاوى التي ترضي الله تبارك وتعالى، لا يخالف لأجل عرض الدنيا. لأن في النهاية إن كانت الدولة هي التي تملك رزقه وتملك يعني راتبه ومثل هذه الأشياء، هو لا يستطيع أن يقول إلا ما يوافق الدولة. وهذه مصيبة من المصائب الكبيرة، هذه مصيبة من المصائب الكبيرة جدا. فالوقف في الحضارة الإسلامية كان وقف عجيب، يعني نظر إليه العالم كله بعين الإعجاب. وقف على الكلاب الضالة، وقف على المرأة التي تغضب من زوجها، وقف على القطط، وقف على وهكذا، على الأرامل، على الأيتام. أوقاف عجيبة جدا جدا جدا، في واسعة جدا جدا باب الأوقاف. انت تجد فيه اشياء يعني يحار فيها العقل، سبحان الله العظيم، من مفاخر الحضاره الاسلاميه باب الوقف هذا. قال: كتاب الوقف. واراد ان يعرف الوقف فقال: هو تحبيس مال، تحبيس الاصل وتسبيل المنفعه، تحبيس مال ينتفع به مع بقاء اصل. يبقى الاصل موجود، لكن الاشياء التي ستخرج من هذا الاصل المنفعه ستوزع على اصحاب الحاجات. قال: هو تحبيس مال ينتفع به مع بقاء أصله، مع بقاء أصله. يبقى نحبس الأصل لينتفع بمنفعته وبغلته، تبذل بقى في وجوه الخير وأعمال البر المختلفة. لو احنا مثلا أوقفنا على سبيل المثال، أوقفنا مبنى يؤجر، والمال الذي هذا المبنى موجود اهو، فده محبوس على الخير، والأموال التي تأتي منه في الإيجارات وما شابه هذا تؤخذ فتنفق في أبواب البر، وتنفق في أبواب البر. الأصل موجود، لكن لو الأصل هينتهي ما يبقاش وقف. قال: هو تحبيس مال ينتفع به، هو تحبيس يعني بما يحصل من ثمن أو أجرة أو نحو ذلك، ينتفع به مع بقاء أصله، مع بقاء أصله. فالأصل موجود. قال: ويصح بقول، يعني كيف أوقف؟ أقول: يا جماعة الخير، أنا أوقفت هذا المبنى على طلبة العلم، على الدعاء، على الأرامل، على المساكين، على الفقراء، على الحيوانات التي لا تجد ماء وغير ذلك. قال: ويصح بقول وفعل يدل عليه، يعني يدل عليه، يعني أنا النهاردة قلت تركت هذه الأرض للناس تبني عليها مسجد، هذا فعل. قال: وفعل يدل عليه كجعل أرضه مسجدا، المسجد وقف لأنه مبنى موقوف للمسلمين يصلون فيه، وإذنه بالصلاة فيه، يأذن إذنا عاما. طب لو واحد قال: أنا لم أنوي، برغم أن المسجد بني عليها، لكني لم أنوي بها الوقف. نقول: كلامك لا عبرة به، حتى لو لم تنوي الوقف، حتى لو نويت خلاف الوقف، طالما أنك أذنت بالصلاة فيه، تركت الناس يبنون عليها مسجدا وأذنت، أو بنيت عليها مسجدا وأذنت بالصلاة فيها. وباب الوقف هو من الصدقات التي تساق للإنسان بعد موته، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، وهذه من الصدقات الجارية، أو علم ينتفع بها، أو ولد صالح يدعو له، أو ولد صالح يدعو له. قال: وشروطه خمسة، وشروط الوقف خمسة. قال وشروطه خمسة، يبقى شروط الوقف خمسة، يعني كونه في عين معلومة يصح بيعها، لا يكون في شيء مبهم، لا يكون شيء غير معروف، في عين معلومة يصح بيعها، إلا المصحف لا يصح بيعه، لكن يصح وقفه. كونه في عين معلومة يصح بيعها، عين معلومة بعين غير مجهولة ويصح بيعها، أشياء لا يصح بيعها كالنجسات والميتات والخمور وما شابه، إلا المصحف، المصحف يصح وقفه مع كونه في المذهب لا يصح بيعه، وذلك لأن المصحف ينتبع به فكرات كلام الله فيصح وقفه وإن لم يصح بيعه. فالمشهور عند الحنابلة أنه لا يصح بيع، عدم جواز بيع المصحف، ولكن رخصوا في شرائه، وفي رواية جواز البيع مع الكراهة في رواية عند الحنابلة. قوله رحمه الله وكونه، هذا شرط من الشروط أيضا، قال وكونه على معين في غير المسجد ونحوه، أن يكون الوقف على معين أو على جهة عامة، فأما إذا لم يعين مصرف الوقف فإنهم قالوا لا يصح الوقف. الصواب أنه يصح الوقف ويصرف في مصارف البر، ويصرف الحاكم والقاضي غلته فيما يرى أنه أنسب من مصارف الوقف، مصارف البر. قال وكونه على معين في غير المسجد، المسجد خلاص معروف. قال وكونه على معين في غير المسجد ونحوه، وكون واقفه نافذ التصرف، يعني نافذ التصرف، يعني رجل هو المالك وعاقل وبالغ ورشيد، كونه وكون واقفه نافذ التصرف، جائز التصرف، عاقل بالغ رشيد، واحد مجنون أوقف بيته لا يصح هذا الوقف، طب ولد غير مميز ولم يبلغ برضه لا يصح هذا الوقف، لأنه لا يصح تصرف الصغير، ومن أنواع التصرفات المهمة الوقف. المحجور عليه، إذا كان محجور عليه لأنه سفيه أو لحقوق الآخرين كذلك لا يصح وقفه حتى تستوفى حقوق الناس منه. قال وكون واقفه نافذ التصرف، ثم قال وكونه منجزا. طبعا كونه منجزا لأنه الأصل أنه يعني لو علق، إلا لو علقه بالموت ناجز خلاص، الآن منجزا لا تعلقه على شيء غير الوفاء، على الوفاء ماشي. فلو ولدت الناقة فوقف، فهذا وقف على كده، نقول له لا هذا لا يصح، هذا لا يصح في المذهب يعني، وإن كان غيرهم يصححه، غير الحنابلة يصححه. قال وكونه منجزا إلا لو علقه بالموت، قال لو مت فمكتبتي هذه وقف على طلبة العلم، يعني تحبس الناس تستفيد منها وتنتفع به مثلا. وهذا إن شاء الله، هذه وصيتي أوصي بها الآن في درس عام، هو مكتبتي إن شاء الله تبارك وتعالى وقف على طلبة العلم لمن ينتفع به، فإما أن ييسر الله تبارك وتعالى لي أن أنشئ لها دارا خاصة يقوم عليها بعض الناس ويدخلها الطلبة ويستفيدون من المكتبة بعد أن تفهرس، وإما أن يتبرع بذلك أهل الخير أن يقوموا لها مكانا وتكون وقف على طلبة العلم. قال وكون واقفه نافذ التصرف، وكونه منجزا، وكونه على بر، على بر اسم جامع بقى لأنواع الخير، البر عموما يعني عمل من أنواع البر، لا يوقف شيئا على الخمور أو على والعياذ بالله الأعمال السيئة، فلا بد أن يكون على بر. شروط الوقف أنه يكون على، لا يكون على إثم ولا يكون على معصية. لو أوقف مثلا مبنى القنوات تبث الأفلام الداعرة أو ما شابه والأغاني، يقول له لا هذا كلام لا يصح. قال والوقف عقد لازم، لأنه بيلزم بمجرد القول، فلا ينفسخ بالإقالة، ليس له أن يتراجع، فلا يصح بيعه وإبداله ولو بخير منه، إلا لو تعطلت منافعه المقصودة منه، المنافع تعطلت منه خلاص ينفع بقى يبدل، ما فيش مشكلة. قال والوقف عقد لازم، والوقف عقد لازم. قال ويجب العمل بشرط الواقف، ما تشتغلش بمزاجك إن لم يخالف الشرع، وقف على طلبة العلم يبقى طلبة العلم، وقف على الأرامل يبقى الأرامل، وقف على الحيوانات المريضة يبقى الحيوانات المريضة. وإن جهل شرطه وعمل بالعادة الجارية، يعني النهاردة ما ندري هو أوقف هذا البناء وقال يعني بشرط لم نعرف شرطه، في هذه الحالة ننظر للعرف ونشوف العادة الجارية عند الناس إيه، فإن لم تكن فبالعرف، العادة الجارية أنه عند الناس أنه بيوقفوا على طلبة العلم، على الفقراء هكذا، أو العرف، فإن لم يكن فبالمساواة بين المستحقين. يعني نشوف كده الأوقاف بتنفق عليها الفقراء، المساكين، الأيتام، الأرامل، الحيوانات المريضة، طلبة العلم، نحاول أن احنا ننفق في كل جهات الخير أو نساوي بينها. قال فبالمساواة بين المستحقين، يما يكون الواقف شرط، قال يا جماعة الخير أنا واقف هذا للأيتام، خلاص يبقى الأيتام. طب لو ما نصش يبقى نشوف البلد نفسها بتوقف على ايه. طيب نعمل ايه لو ما فيش حتى عرف، ولا نسوي بقى، نسوي بين المستحقين للوقف. طيب قال رحمه الله ولا يجوز بيع الوقف الا ان تتعطل منافعه. هذا قلنا يعني ايه تتعطل منافعه؟ يعني مثلا جينا في بلد من البلاد بنينا فيها مسجدا يصلي فيه الناس، ثم فجأة خربت البلد وهجرت ولم يعد هناك أحد يصلي، فصار يعني ليست له منافع، ليست له قيمة، فنبيع هذا المكان ونشتري في مكان آخر. في الحالة دي نعمل كده ويصرف ثمنه في مثله، نبني مسجد تاني في مكان مأهول بالناس ومعمر والناس تصلي فيه. قال ويصرف ثمنه في مثله، ويصرف ثمنه في مثله. يبقى إذا باع وقفا واشترى به وقفا آخر فيكون الآخر وقفا بمجرد الشراء، يكون الآخر وقفا بمجرد الشراء. ثم دخل معنا إلى باب الهبة والعطية، إلى باب الهبة والعطية. يعني باب الهبة والعطية، الهبة طبعا مستحبة في الشريعة أنك تهب إنسانا شيئا، ومن باب الهدية، والنبي صلى الله عليه وسلم قال تهادوا تحابوا، الحديث في الصحيح قال تهادوا تحابوا، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها كما في البخاري من حديث عائشة، ويثيب عليها أفضل منها صلى الله عليه وسلم. فالهبة بمعنى إعطاء الإنسان شيئا من مال الغير، جاءت التبرع هكذا دون مقابلة. الهبة طبعا جاء الشريعة ترغب فيها وتحث عليها جدا، والنبي صلى الله عليه وسلم ورد أنه أهدى وقبل الهدية، بل قبل الهدية من غير المسلم وأهدى لغير المسلم صلى الله عليه وسلم. فمعنى الهبة تملك عين في الحياة بلا عوض، بدون ما تنتظر العوض. يبقى الهبة تملك عين في الحياة بلا عوض، بخلاف الهبة طبعا اللي بتكون في مرض الموت، مرض الموت المخوف ده لا تنفذ. يبقى تملك مال للغير أو عين في الحياة بلا عوض بالنسبة للهبة. وكذلك العطية، وكذلك العطية. قال طبعا هذا كله مستحب، العطية انك تملك عين في الحياة بلا عوض دي عطية، الهبة انك تهب انسان شيئا، ان تهب انسانا شيئا هدية او ما شابه ذلك، كذلك بلا عوض. ثم قال رحمه الله تصح هبة مصحف وما يجوز بيعه. تصح هبة، يعني من الاشياء التي تصح هبتها المصاحف، لان احنا عندنا المصحف في المذهب لا يباع، فإنه يجوز إنسان أن يهبه، ولو قلنا بأنه لا يجوز بيعه لأن الهبة ليست معوضة عن المصاحف بثمن في الدنيا، هذه هبة هكذا. قال وما يجوز بيعه، يعني ما إحنا المصاحف لا يجوز بيعها فتجوز هبتها، طب ما يجوز بيعه يجوز هبته كذلك، فكل ما فيه منفعة مباحة تجوز هبته، كل ما فيه منفعة مباحة تجوز هبته حتى لو لم يجوز بيعه. طب الكلب ينفع نهبه؟ ينفع نهبه، كلب الصيد، كلب الحراسة، ينفع نهبه. قال وتلزم بقبض بإذن واهب، تلزم خلاص يبقى خرجت منه إلى امتلكها هذا الموهوب له، وتلزم بقبض بإذن وابترم أذن في هذا. قال وتلزم بقبض بإذن واهب، وقالوا أن يعني تصح هبة مصحف وما يجوز بيعه. قال وتلزم بقبض بإذن واهب، وتلزم بقبض بإذن واهب. طيب ينفع الرجوع فيها ولا ما ينفعش الرجوع فيها؟ قالوا ان الهبة بمجرد الإذن خلاص، لكن لا تكون الهبة لازمة إلا إذا قبضتها، أما قبل القبض فإنه يستحب الوفاء بالهبة، يستحب لكنه لا تلزم الهبة به. ورد طبعا أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قال لعائشة رضي الله عنها وإني كنت نحلتك، يعني وهبتك جادة 20 وسقا، فلو كنت جددتيه تزتيه كان لك، لو خدتيه خلاص، وإنما هو اليوم مال وارث مش بتاعك خلاص، طالما أنت ما خدتهوش وما قبضتهوش فهو مال وارث. طالما أنك لم تقبضيه فهو مال وارث. قال: ومن أبرأ غريمه من دينه بريء. قال: وهبته لك أبرأتك منه، أو أنت في حل خلاص بريء ولو لم يقبل. طبعا الفقهاء بيشترطوا للإبراء أن يكون منجزا، كونه بعد وجوب الدين ألا ينفرد المدين بمعرفة قدر الدين. قال: ومن أبرأ غريمه من دينه برئ ولو لم يقبل، ويحرم عليه الرجوع في هبة بعد قبض متهب. بعد ما خدها ادتك هبة، بعد ما انت خدتها يحرم. قال: ويحرم عليه الرجوع في هبة بعد قبض متهب. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: الراجع في هبته كالكلب يرجع في قيئه. وليس لنا مثل السوء، العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه. وقال قبله: ليس لنا مثل السوء. من فش واحد بعد ما يهب والدهدية يرجع فيه. وده تدخل في هدايا، طبعا بتجينا الأسئلة كتير جدا في هذه المسألة. هدايا الخطوبة جاب لها مرة مش عارف دست التورتة أو دست الجتو تورتة، جاب لها مش عارف مثلا ثوبا، جاءت لها بشيء حذاء مثل هدايا. لكن الشبكة بتختلف، الشبكة تعتبر من المهر ولا تستحق هي المهر ولا إلا بالإيه، إلا بالعقد أو الزواج. تستحق نصف المهر بالعقد وتستحق المهر كاملا بالزواج بالبناء. طيب قال: ويحرم عليه الرجوع في هبة بعد قبض متهب، وكره قبله إلا الأب، الأب الأقرب لا الجد ولا الأم. يشترط في رجوع الأب في هبته شروط طبعا كما هو معروف، وكره قبله الأب اللي يرجع، وكذلك هبة الزوجة فيما وهبت زوجها بطلبه ثم ضرها بطلاق فلها الرجوع. قالوا: ثم ضرها بطلاق أو تزوج عليها، يعني أنا أعطيك وبأكلك وبشربك وأعطيك فلوس من معايا تروح تتجوز عليا أو تزوج عليها، لأن هذه مضرة للمرأة بغض النظر وإن كانت مأذون فيها وإن كانت مباحة ومشروعة بس فيها مضرة لها. قال: وأن يتملك بقبض مع قول. وأن يتملك بقبض، يجوز للأب أن يتملك من بقبض مع قول أو نية من مال ولده غير سرية، غير سرية ما لم يضر به طبعا، ما لم يكن هناك ضرر به، يعني يكون الأب يتضرر في نفسه عند أخذ الأب هذا المال. فإن كان الابن محتاجا منع الأب من التملك لأنه يضر بابنه، كذلك منع الأب من أن يتملك الآلة التي يشتغل بها الابن، هذا يقول لك ما ينفعش. ثاني: أن يعطيه ولدا آخر، أن يتملك بقبض مع قول أو نية من مال ولده غير سرية، السرية الأمل التي لولده ما ينفعش ينتفع بها، ما ينفعش ينتفع بها لأن هذه خاصة بولده، لا يجوز، أن هذا غير جائز، هذا محرم، يعني بتأخذ منزلة الزوجة، الولد لا صح له هذا. قال: وأن يتملك بقبض. قال: ويحرم عليه الرجوع في هبة بعد قبض متهب، وكره قبله إلا الأب. وأن يتملك بقبض مع قول أو نية من مال ولده غير سرية ما لم يضر به، ما لم يحصل ضر به، أو ليعطيه ولدا آخر، تخذت منه وبتدي ولد آخر، ده ما ينفعش، ده من الشروط. أو يكون بمرض موت أحدهما برضو ما يصحش، أو يكون يعني لا يكون في مرض موت أحدهم. فإن كان في مرض موت الابن أو مرض موت الأب فحينئذ لا يتملك الأب مال ابنه. أو يكون كافرا أو الولد مسلما، يكون الأب كافر والولد مسلم، أو يكون كافرا والوالد مسلما، يعني من شروطه ألا يكون الأب كافرا والابن مسلما، فإنه لا يتملك الأب الكافر مال الابن المسلم. ويحصل تملك الوالد لمال ابنه بأخذ المال مع نية تملك المال، والمشهور اختصاص الأب بذلك دون الأم والجد على وجه الخصوص. قال: أو يكون كافرا والولد مسلما. قال: في الإنصاف هو عين الصواب، وليس للولد مطالبة أبيه بدين ونحوه، وليس للولد مطالبة أبيه، طبعا يحرم أن يرافعه في المحاكم، وإن اشتكى عليه فإن القاضي لا يسمع الدعوة، وليس للولد مطالبة أبيه بدين. قيمة مبيع أرش جناية بخلاف المعين، إذا أعطاه فله أن يطالبه بعين السيارة مثلا. وليس للولد مطالبة أبيه بدين ونحوه إلا بنفقته الواجبة عليه فله ذلك، إلا بنفقته، يعني لو الأب استدان من الابن 10,000 وطلب وطلت المدة ولم يقم الأب بالسداد، هل يحق الابن أن يذهب للقضاء؟ لا حق له بذلك، لأن الأب يجوز له أن يتملك مال ابنه، فلم يجوز للابن أن يطالبه، ويستثنون من هذا النفقة الواجبة، فإنه يجوز للابن أن يطالب أباه بالنفقة. يعني أنا المفترض أني ليس معي مال وأبي ينفق علي الآن فأطالبه، لأن الشرع أوجب على الأب دفع النفقة، حينئذ جاز للابن أن يطالب الأب بهذه النفقة، حينئذ جاز له أن يطالبه بهذه النفقة. وليس للولد مطالبة أبيه بدين ونحوه إلا بنفقته الواجبة عليه، فله ذلك في هذه الحالة فقط يطالبه، بخلاف ذلك لا يطالبه. قال فصل: يجب التعديل في عطية أولاده بقدر إرث يخرج بقية الورثة، يعني إذا أعطى الأولاد يعطي الجميع بالتساوي. قال: يجب التعديل في عطية أولاده. وفي حديث النعمان بن بشير، في حديث البشير الحديث وارد، النبي صلى الله عليه وسلم لما أشهد على الهبة والرجل ذهب للنبي صلى الله عليه وسلم قال: أكل بنيك قد أعطيتهم مثل ذلك؟ لما أراد أن يميز هذا الولد فقال النبي صلى الله عليه وسلم، قال: لا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشهدني على جور، يعني على زور. وقال: اتقوا الله وعدلوا في أولادكم. وقال: أتحب أن يكونوا لك في البر سواء؟ قال: نعم. قال: فلا إذن، يعني لا لأن هذا في الغالب مما يحرش الأولاد على بعض، ومما يتعب الصدور والقلوب ويحدث العداوات والبغضاء. ولذلك قال: يجب التعديل في عطية أولاده بقدر إرث، بقدر إرث، بقدر إرث، يعني يجب على الأب والأم التعديل بين كل من يرث بقرابة. طبعا يجوز الخلاف في عطية الزوجان بشرط أن يقصر في النفقة والكسوة الواجبة عليه. قال: يجب التعديل في عطية أولاده بقدر إرث، فإن فضل بعضهم سوى برجوع أو زيادة، سوى برجوع أو زيادة، فإن فضل بعضهم، يعني إذا فضل الأب بعض الأبناء بشيء من العطية وجب عليه أن يرجع يأخذ منه ويسوي بينهم تاني. ومن مرضه غير مخوف كوجع ضرس ونحوه فتصرفه لازم كالصحيح. غير مخوف يعني لا لن يموت فيه، يعني لا يتصور أن يموت فيه، أو جرت العادة بل لا يموت فيه. في مرض شديد جدا كبعض الأمراض المعروفة والعياذ بالله، أورام أو ما شابه، معروف أنه يموت فيه. قال: ومن مرضه غير مخوف كوجع ضرس ونحوه فتصرفه لازم كالصحيح. لكن المرض مخوف يعني يتوقع أنه يموت فيه فتصرفه لا ينفذ. وإن كان مخوفا كبرسام، برسام بعض الأشياء يقال بخار يرتقي إلى الرأس ويؤثر في الدماغ أو ورم في الدماغ والعياذ بالله، قال: كبرسام وذات الجنب مرض الكلى والعياذ بالله ونحوه كمرض القلب. وما قال طبيبان مسلمان عدلان أنه مخوف لا يلزم تبرعه لوارث بشيء، مخوف يعني سيموت فيه، ولا بما فوق الثلث لأجنبي إلا لو أجاز الورث. هو طبعا الوصية لا تزيد عن الثلث، حديث سعد بن أبي وقاص قال: الثلث والثلث كثير، فإذا أراد أن يوصي فيوصي بالثلث لا يزيد عن الثلث، ولا تقبل زيادته عن الثلث في الوصية إلا بشرط. شرط إيش؟ شرط أن يجيز الورثة ذلك، فإن لم يجيز ذلك رد الأمر إلى الثلث. قال: ولا بما فوق الثلث لأجنبي إلا بإجازة الورثة إن مات منه، يعني إن مات من هذا المرض. وإن عوفي فكصحيح، يعني العطايا نافذة تجوز. ويعتبر الثلث عند موته، إذا زاد عن الثلث نقول له: لا، أنت ليس لك إلا الإيه، ليس لك أن الوصية لابد أن ترد إلى الثلث، الوصية لابد أن ترد إلى الثلث. والأصل أنه لا وصية الوارث، يعني إن أوصى للورثة لا تنفذ الوصية، وإنما يأخذون حقوقهم في يأخذون حقوقهم في الميراث. ذكر مثل حظ الأنثيين، وذكرت امرأة فتأخذ السمن، وهكذا. فإذا مات الأمراض المخوفة في الحقيقة أمراض إضافية، يعني هي إضافية يعني تختلف من زمن لزمن. فبعض الأمراض كانت قديما تعتبر من الأمراض التي لا يبرأ منها أحد، الآن أصبحت سهلة. الإنفلونزا العادية هذه التي هي بين أيدينا الآن، هذه الإنفلونزا سبحان الله كان يموت منها عشرات بل مئات الآلاف، ثم بعد ذلك إيش حصل؟ بعد ذلك أصبحت من الأمراض الخفيفة البسيطة التي زال أثره. حتى الكورونا التي كانت بالأمس من الأمراض المخوفة الآن لم تعد من الأمراض المخوفة، الحمد لله، وزال خطرها، ذلك فضل الله تبارك وتعالى. أكتفي بهذا القدر يا إخوة هذه الليلة، هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد، والحمد لله رب العالمين.
ما الفضل إلا لأهل العلم، إنا هم على الهدى لمن استهدى أذلاء. وقيمة المرء ما قد كان يحسنه والجاهلون لأهل العلم أعداء فقم بعلم ولا تطلب به بادلا فالناس موتى وأهل العلم أحياء فالناس موتى وأهل العلم أحياء